العاشرة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعين الكرام، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذه الساعة التي نقدم لكم في النصف الأول منها عددا من التقارير، منها تقرير من دهوك عن فرق جوالة لمراقبة أسعار المواد في الأسواق في شهر رمضان، وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة من برنامج حوارات. أما الآن مستمعين الأعزاء فنبقى مع ملف العراق الذي أعده ويقدمه نبيل الحيدري.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق وعناوينه اليوم: الإرهاب والحر ومشكلات فنية تعطل إنتاج الكهرباء في أغلب المحافظات، الصحافة والسلطة، توتر وتجاذب إقليم كردستان نموذجا.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
شهدت أغلب مناطق العراق انقطاعا في التيار الكهربائي نتيجة تزايد الأحمال على منظومة الطاقة الوطنية وحدوث عوارض واختلاف ذبذبات المنظومة. وذكر مسؤولون في وزارة الكهرباء أن عدم استقرار التردد الكهربائي وهبوطه إلى ما دون 50 هرتز أدى إلى توقف معظم محطات التوليد في محافظات العراق، وتواجه خطوط نقل الطاقة الكهربائية هجمات شرسة من قبل الإرهاب بالاستهداف المتواصل، بحسب بيان لوزارة الكهرباء أعلنت فيه الأسبوع الماضي عن تعرض 10 من خطوط نقل الطاقة الكهربائية للضغط العالي والضغط الفائق إلى حوادث تفجير. المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس كشف في حديثه لإذاعة العراق الحر عن أن محافظة بغداد هي الأكثر تضررا من شح الطاقة الكهربائية بين بقية المحافظات.
نحن الآن في وزارة الكهرباء لدينا الإنتاج يتم توزيعه على المحافظات، لكن المحافظات لا تلتزم بحصصها المقررة. اليوم حدث لدينا توقف للمنظومة الكهربائية بالكامل بسبب عدم التزام المحافظات بحصصها. أيضا هناك استهداف واضح لخطوط نقل الطاقة الكهربائية المغذية لمحافظة بغداد. يوم الجمعة الماضي وصباح يوم السبت تم استهداف 10 خطوط لنقل الطاقة الكهربائية الضغط العالي والفائق المغذية لمحافظة بغداد، ثم يعطي مؤشر واضح بأن يراد بعزل منظومة بغداد عن منظومة الطاقة في البلاد. لدينا محافظات كثيرة يصل تجهيز الطاقة الكهربائية اليومي إلها 13 و12 ساعة مثل الناصرية وديالة والبصرة، أما يعني بقية المحافظات يتفاوت التجهيز بين 7 و8 و9 و10 ساعات. فقط المغبون الوحيد في العملية كلها هو محافظة بغداد، حاليا التجهيز 4 ساعات مقابل 20 ساعة قطع.
وكان البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أشار في تقرير له مؤخرا إلى تراجع في إمدادات الكهرباء في بعض مناطق البلاد لا سيما في بغداد، منوها إلى أن توليد الطاقة يشهد تزايدا مستمرا، إلا أن هذه الزيادة غير قادرة على مواكبة الطلب المتنامي. ووفقا لوزارة الكهرباء فإن العراق يولد 8000 ميجاوات من أصل 13000 ميجاوات من الطاقة المطلوبة حاليا لتلبية احتياجات العراق، بحسب تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ثامر الغضبان أكد في حديث لإذاعة العراق الحر وجود خطط استراتيجية 25 للتعامل مع إنتاج وتوزيع الطاقة، ويأمل الغضبان أن يشهد عام 2015 توازنا بين الإنتاج والطلب، فيقول:
المخطط أنه في عام 2015 يكون العرض يساوي الطلب، أي أن سيضاف من قدرات توليدية في الكهرباء إضافة إلى احتياجات الأخرى، محولات ونقل كهرباء من مراكز التوليد إلى مراكز الاستهلاك، أنه في عام 2015 يتوقع أنه ما سيتم توفيره من كهرباء يوازي أو يقابل الطلب.
ويفصل رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ثامر الغضبان في خارطة الزيادة في إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد قائلا:
هذا يتم على محاور قصيرة المدى الآن لما يتم حاليا من تنفيذ محطات كهربائية، وسيتم في نهاية العام منها إلى نهاية العام تدشين عدد منها، إضافة لها إضافة أخرى خلال عام 2011 أكثر من 1000 ميجاوات، وهنالك مجموعة من المحطات المقرر بناؤها إضافة إلى المحطات الحرارية السابقة التي كانت قيد الإنشاء، إضافة إلى إصلاح المحطات الحالية مثل الحارفة والمحطة الآن اللي قيد التنفيذ في الزبيدية.
تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لفت إلى تراجع الرأي العام حول نوعية إمدادات الكهرباء بشكل كبير في عامي 2006 و2007، حيث أعرب 8% فقط من المواطنين عن رأي إيجابي. ولم يخفل التقرير حوادث الاحتجاجات على وضع الكهرباء السيء في 6 مدن عراقية قبل بضعة أشهر، ما أسفر عن سقوط ضحايا واستقالة وزير الكهرباء. إلى ذلك يعترف رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ثامر الغضبان بأن قطاع الطاقة الكهربائية يحتاج جهودا وأموالا كبيرة، لافتا إلى تأثير الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة خلال موسم الصيف الحالي، فقال:
نعم، أنه يتطلب جهد كبير جدا، يتطلب أموال، يتطلب إدارة مشاريع محكمة وفي توقيتات زمنية ضيقة، وهنالك تحديات جدا كبيرة في الكهرباء. يضاف إلى ذلك أيضا جو العراق، يعني هذا الصيف هو جو قاسي جدا، درجة الحرارة لحد الآن لم تقل عن 47 أو 48 درجة مئوية.
الصحافة والسلطة، توتر وتجاذب، عنوان المحور الثاني من ملف العراق، نستمع إليه بعد هذا الفاصل.
نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rferl.org.
أهلا بكم مرة ثانية. بعد رفع الحزب الديمقراطي الكردستاني دعوى قضائية على أسبوعية روجناما التي تصدر في إقليم كردستان ومطالبتها ببدل إضرار جراء نشرها تقريرا يتهم الحزبين الكرديين الرئيسيين بجني أرباح من تهريب النفط إلى إيران، بعد هذا أعلن رئيس تحرير مجلة ليفين الأسبوعية أحمد ميرا أنه رفع دعوى قضائية ضد رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني لقيامه بالتحريض ضد الصحيفة وكوادرها، بحسب ميرا الذي قال في حديث لإذاعة العراق الحر:
تم دعوى من ضد مسعود برزاني تسجيل في دولة محكمة.
رفعنا دعوى ضد مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان العراق في المحكمة بتهمة تحريض كوادره على ترهيب وقتل كوادر مجلة ليفين، وبالأخص بعد نشر بيان في جريدة خبات لسان حال الحزب الديمقراطي والتي تطالب بشكل صريح بأخذ الثأر منا.
وكانت صحيفة ليفين نشرت في مطلع الشهر الجاري موضوعا حول الزعيم الكردي الملا مصطفى البرزاني وعلاقته بجمهورية مهاباد الكردية وزعيمها قاضي محمد أواسط الأربعينيات من القرن الماضي، وقد وجهت انتقادات لبعض ما ورد في التقرير الذي اعتبره البعض تشهيرا وإساءة لرموز الشعب الكردي، بحسب عضو مكتب الإعلام المركزي للحزب الديمقراطي الكردستاني آزاد قرداغي.
هناك تشهير وتقليل من شأن رموزه الوطنية والتاريخية، لذا ما يحصل من ردود أفعال ليس للحزب الديمقراطي الكردستاني دخل فيه. هناك شعب، هناك قومية، هناك ناس يتأثرون مما يحصل.
وفي الوقت الذي ينتقد فيه مسؤولون محليون أي تصرف يؤدي إلى العنف ضد الصحفيين وتقييد حريتهم، يشير رئيس تحرير صحيفة روجناما الأسبوعية آزار جالاك إلى أن مقاضاة صحيفته للمطالبة بتعويض يصل إلى مليار دولار بسبب ما نشرته حول تهريب النفط ومصير الأموال المترتبة عنه تمثل قضية قد تكون فريدة في العالم وليس في إقليم كردستان أو العراق فحسب. وعلق جالاك على جسامة المبلغ قائلا:
هذه قضية فريدة قد تكون في العالم وليس في كردستان أو العراق، وأنا أعتبرها يعني نوع من الضغط السياسي على الجريدة وعلى الحركة أيضا. حتى في قبل يعني يومين صدر قرار بتغريم صحيفة أو مجلة جولان التي هي تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني. أتصور المبلغ يبلغ يعني 7 ملايين دينار عراقي، وأتصور أيضا بأنه حسب قانون الصحافة في إقليم كردستان. فلا ندري يعني كيف يكون الكيل بمكيالين، لماذا يعني يحاولون تغريم الجريدة بمليار دولار.
تعيد قضيتا مجلتي روجناما وليفين موضوع علاقة الصحافة بالجهات الحكومية والسياسية إلى الواجهة من جديد، خصوصا وأن الكثير من المسؤولين يعتمد في مقاضاته للصحافة على مواد قانونية شرعت قبل عقود وكان يراد منها محاصرة حرية الصحفي. ومع اتفاق رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عدي حاتم على حق إقامة الدعاوى على المؤسسات الصحفية، لكنه يحذر من تمادي الجهات الحكومية في هذا الشأن، ما يدفع إلى إعادة إنتاج الدكتاتورية بحسب تعبيره.
اللجوء إلى القضاء كما تفضل قد يكون حق، لكن ليس في دولة مثل العراق لا زالت تعمل بقوانين تشهير الجنائية الموجودة في قانون العقوبات العراقي المسن سنة 69 من قرن المنصرم إصرار السياسيين على عادة العمل بها، هو دليل أن هؤلاء السياسيين سواء كان في إقليم كردستان أو في بقية أنحاء العراق قمعوا صحافة بقوانين موروثة من الحقبة الدكتاتورية السابقة، هو محاولة لعادة إنتاج دكتاتورية بنوع ما في العراق.
وبرغم ما ينطوي عليه هذا الحراك في الوسط الصحفي والسياسي من مؤشر على حرية التعبير وحق إبداء الرأي، إلا أن رئيس تحرير صحيفة آوينا الأسبوعية شوان محمد يبدي قلقه مما أسماه محاولات تقليص حرية الصحافة في إقليم كردستان. ويقول شوان محمد:
منذ فترة وجيزة والسلطات الفيهم بالأخص الحزبين الكرديين يقومون باتخاذ إجراءات ضد الصحفيين ومن بينها اعتداء على الصحفيين، وهناك عمل خفي يريد أن يقوم بتغيير قانون الصحافة، تغيير هذا القانون باتجاه الذي لا يخدم الصحفيين وحرية الصحافة في الإقليم، وهناك عمل خفي لتشكيل اللجنة العليا في إقليم وما يسمى باللجنة العليا للإعلام، والأشخاص المشاركين قريبين من السلطة.
ويلفت رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عدي حاتم إلى مفارقة أن العراق موقع على العهد الدولي للحريات الصحفية في الوقت الذي تعتمد بعض الجهات الحكومية والسياسية على قوانين تحد من حرية العمل الصحفي، بل إن بعضها يصل بأحكامه إلى الإعدام بحسب عدي حاتم.
هذه القوانين تخالف حتى الدستور العراقي، يعني هذه المواد تعاقب الصحفي من الغرامة إلى الإعدام. والحزب الديمقراطي سيد مسعود البرزاني سيد رئيس الوزراء سيد رئيس الجمهورية جميعهم استخدموا هذه المواد لجلب الصحافة العراقية، وهذا مخالف للدستور العراقي وللعهد الدولي اللي وقعته حكومة السيد المالكي، وأيضا أقر البرلمان العراقي العهد الدولي مع العراق اللي طرف به الأمم المتحدة وطرف ثاني هو العراق، تعهدت من العراقية والدولة العراقية بحريات واسعة على الصحافة. وجود هذه القوانين معناها أن العراق يمكن أن يتحول إلى الديمقراطية.
إلى ذلك، يرفض عضو مكتب الإعلام المركزي للحزب الديمقراطي الكردستاني آزاد قرداغي ردود الأفعال السريعة إزاء ما ينشر في الصحافة، محذرا في الوقت ذاته من نشر ما يمثل تشويها وتشهيرا بحسب تعبيره.
نحن لسنا مع أي رد فعل سلبي تجاه ما يقال وما يكتب، هناك مساحة كبيرة للحوار وهناك مساحة كبيرة للنقد، ولكن ما يحصل بالتأكيد هو ليس بنقد لتاريخنا أو إعادة صياغة نقدية للتاريخ الشعب الكردي وحركته التحررية، إنما هناك عملية تشويه وعملية تقليل من شأن هذه الحركة.
ولكن ما هي ضوابط وحدود العمل الإعلامي والتزامه بالنسبة للصحفي والمؤسسة الصحفية؟ رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عدي حاتم يدعو إلى الاستعانة بخبراء ليكونوا عونا للقضاء للتوصل إلى الحسم في قضايا الصحافة.
هناك معايير أساسية للمهنة وضوابط مهنية قد تم ومنها شرف بين الصحفيين العراقيين،
قد تم التوقيع عليها بإشراف البي بي سي. وأيضا نحن طالبنا كجمعية أنه تكون هناك لجنة خبراء يستأنس برأيها القضاء العراقي، أنه تعرف أن القضاء العراقي غير مختص في مسألة الإعلام ولا يستطيع أن يحدد إذا كان هذا تشهير أو تجاوز على الخصوصية. أن تكون هذه لجنة الخبراء من الإعلاميين الكبار ورؤساء التحرير يحددون إذا كان الصحفي أو الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية تجاوزت المعايير الأخلاقية وميثاق الشرف أم إنها لا تتجاوزه.
وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري، شكرا وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
المستمعة أسماء من البصرة تقول: بعدد خطوات نبينا من مكة إلى المدينة يجعل شهر رمضان خير وبركة عليكم وعلينا. تهنئة من المستمعة أسماء من البصرة إلى العاملين في إذاعة العراق الحر ومستمعيها، وإن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالخير. مستمع لم يذكر اسمه يقول في رسالته: كل عام وهيئة إذاعة العراق الحر بخير ونجاح، أردت أن أكون أول المهنئين لكم بقدوم شهر الطاعة شهر رمضان. يقول بأنه ليس انقطاع بل توقف مؤقت عن الكتابة لكم لانشغالي بأمر عائلي، الله معكم. وصلتنا رسالة من المستمع عباس الشمري من محافظة نينوى ناحية ربيعة، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أحيي إذاعتكم الكريمة، أنا متابع من بداية تأسيس هذه الإذاعة، أتمنى أن تقبلوني صديقا.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعينا الأعزاء، نفى مسؤول في وزارة التربية ما أورده تقرير جديد لمنظمة الأمم المتحدة من إحصاءات حول الأطفال وتعليمهم الابتدائي في العراق. نستمع إلى التفاصيل ولكن بعد هذا الفاصل.
تباع أصرخ ما من مجيب.
يا دنيا الله عجيب
يا دنيا راح اللي راح وانت لا قلبي جراح يا الظلم بيك استباع أصرخ ما من مجيب.
يا دنيا الله عجيب
يا دنيا والله عجيب بالطيب مالي نصيب
بالطيب مالي نصيب.
يا دنيا والله عجيب بالطيب مالي نصيب
طيب مالي نصيب.
بعد كل التعب داك بعد كل التعب داك غني أصبح غني.
يا دنيا والله عجيب
يحفظك يا عين
ندعي
وارجع للأهل
بغداد.
أحبك يا رب.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، قال مسؤول في وزارة التربية أن نسبة المتسربين من الدراسة أو الذين لا يكملونها في سنواتها المقررة لا تتجاوز 7%، وأن نسبة الملتحقين بالدراسة الابتدائية عالية جدا، نافيا بذلك ما أورده تقرير جديد لمنظمة الأمم المتحدة أشار إلى أن نصف عديد الأطفال في العراق لا يكملون تعليمهم الابتدائي. متابعة أوفى لملابسات هذا الموضوع وتضارب الإحصاءات من مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
في أول رد فعل رسمي لها على ما أورده تقرير الأمم المتحدة الصادر يوم 5 أغسطس الحالي، والذي أشار إلى أن نصف عديد الأطفال العراقيين لا يكملون تعليمهم الابتدائي في الوقت المحدد، ما يجعل وضع الطفولة في العراق خطرا للغاية وفق المعايير الدولية، نفت وزارة التربية العراقية هذا الأمر بشكل كامل، مؤكدة أن نسبة المتسربين من الدراسة الابتدائية أو الذين لا يكملونها بالوقت المحدد لا تتجاوز 7% حسب ما أفاد بذلك في تصريحه الخاص لإذاعة العراق الحر مستشار الوزارة الدكتور محسن الفريجي.
هذه المعلومات حقيقة معلومات مو دقيقة. التعليم الجامعي بالعراق الجامعي ومجاني، ففي تسهيل بترغيب، ماكو انه نصف اطفال العراق ما يكملون تعليم. هاي الاعداد 6,884,000 طالب، منين دولي عندنا معدلات الالتحاق بالمرحله الابتدائيه عاليه، يعني يصير تاخير مثلا واحد يتاخر سنه سنتين ممكن، يعني نسبه المتسربين في الابتدائيه 6% 7% في الحدود مو عارف، بس مع نصف اطفال العراق ما يكملون بالوقت المحدد. انا هذا الكلام مو دقيق ابدا.
في السياق ذاته تحدث الفريجي عن مستوى وطبيعة الإجراءات المتخذة من وزارة التربية إزاء مشكلة المتسربين من الدراسة وخصوصا في المراحل الابتدائية.
بالنسبة للتسرب عندنا مراكز محول أمية، والآن مشروع محول أمية اللي عندنا مستلزمات متوفرة، فقط نحتاج إلى الإقرار بشكل أنها نحتاج تمويل.
من جهتهم انتقد بعض ناشط المجتمع المدني في مجال الدفاع عن حقوق الطفل مستوى الإجراءات الحكومية المتخذة حتى الآن لمواجهة مشكلة المتسربين من الدراسة، مؤكدين أن هذه الإجراءات لم تلق بعد إلى المستوى المتوسط. تقول الناشطة عهود الفضلي:
لا توجد حلول حقيقية ولا منطقية على مستوى الحكومة، رغم كل التصريحات الجهد الحكومي لا يرقى إلى المتوسط. ما أعتقد بلان على يقين أنه أطفال العراق لا يكملون تعليمهم للظروف الأمنية والظروف الاقتصادية والظروف الخاص بعوائلهم والترحيل والتهجير، هذا كله يدي أنه أطفال العراق لا يؤدون دروسهم بما يجب ولا يقومون بمواصلة التعليم والدراسة. على هذا الأساس تقرير الأمم المتحدة إشار في هاي النقط بالذات بصورة صحيحة وعقلية. يعني هذا الواقع، يعني كيف واحد يتعرض يعني من الواقع الحقيقي اللي يعيش فيه.
إلى ذلك حذر الخبير في علم الاجتماع الدكتور صبيح عبد المنعم من الانعكاسات السلبية التي تتركها ظاهرة التسرب من الدراسة أو عدم إكمالها في الوقت المحدد على الصحة النفسية للفرد والمجتمع.
في المجتمع العراقي التنافس على الشهادة مهم جدا، هناك قيم معينة تستدعي من الشخص أنه يكافح من أجل الوصول إلى مستوى أكاديمي معين أو الحصول على شهادة، فهنا طبعا يكون انعكاساتها في المستقبل على نفسية الشخص، وراح تخليه يشعر في نقص، يصير مصدر للانتقام والحسد والتنافس، فإلها تأثير على الجوانب النفسية، هذا لا ينكر. الاخر. الجانب الاخر في قضيه الزواج سواء الولد او البنت لما يكونون يعني متشربين من الدراسه تكون فرصهم في الزواج معرقل الشهاده الى حد كبير.
الناشطة في مجال حقوق الإنسان جنان مبارك دعت من جانبها إلى إعادة العمل بقانون التعليم الإلزامي ليقف ما وصفته بالظاهرة الكارثية، ونعني بها هنا قضية عدم إكمال عدد كبير من الطلبة العراقيين تعليمهم الابتدائي في الأوقات المحددة.
بالقانون سيد الحلول، قانون التعليم الإلزامي كان يجبر العوائل وتعاقب العوائل إذا ما تبعث أولادها للمدارس. نحتاج إلى مبادرة ترعى هذه القضية لكارثيتها.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وإلى تكريت، حيث قدمت مديرية الشرطة في محافظة صلاح الدين هدايا ومساعدات لدار الأيتام بمناسبة حلول شهر رمضان. مسؤول دار الأيتام والأطفال الموجودين فيه عبروا عن فرحتهم بهذه الالتفاتة، ودعت مديرة الدار الميسورين في المحافظة إلى التبرع لمن حرموا من عطف الأبوين. تقرير حسام الخطاب.
في مبادرة ليست الأولى من نوعها قامت قيادة الشرطة في محافظة صلاح الدين بتقديم هدايا ومساعدات لدار الأيتام بمناسبة حلول شهر رمضان. وقال مدير عام شرطة المحافظة اللواء حمد نامس ياسين أن هناك خطة تتبعها وزارة الداخلية لمد الجسور مع منظمات المجتمع المدني، وأن دار الأيتام هي الأولى، وأكد كذلك أن هذه المبادرة هي ليست بالأخيرة.
وفتح مد جسور وخطوط مع المجتمع المدني، لدينا مبادرات عديدة في هذه المحافظة. حقيقة شفنا أنه أهم مكان يجب أن نقدم له الهدايا هو دار الأيتام، وإن شاء الله سنقوم بمبادرات أخرى لهذه الدار، وهي بالتأكيد هي تدعم هذه الدار وتقوم عملها ومساعدة إنهم هذول الناس اللي هم قاعدين بدون آباء وبدون الظروف طبعا اللي جبرت على هذا الوضع اللي هم به الآن.
فاتن عبد قادر الناصري مدير دار الأيتام وعضوة مجلس النواب الحالي دعت الخيرين من المواطنين الميسوري الحال والمسؤولين على دعم هذا الدار الذي يحوي مجموعة من الأطفال حرمتهم الظروف المختلفة من حنان الأبوين.
نتمنى أن يكون هذا الملجأ هو المشروع الإنساني الكبير، وهو دعوة لدخول الجنة من كل المسؤولين الخيرين كثيرين في محافظة صلاح الدين، ودائما دعم هذا الدار على هؤلاء الخيرين من المواطنين العاديين ومن الإنسانية فوق القانون، أنا أعتبرها بل هي منبر القانون، والإنسانية هي التاج على رأس كل إنسان يحس بمعاني القيم والإنسانية. هؤلاء أطفال 43 طفل حرموا من حنان الأبوين، الظروف القاسية اللي مروا بها من تهجير ومن قتل ومن تشريد ومن تفكك أسري دعتهم القدر أن ينجمعون تحت سقف هذه البناية، فعلينا كلنا أن نكون لهم آباء وأمهات.
وشكر أطفال دار الأيتام هذه المبادرة التي أفرحتهم وعوضتهم عن وجود الأبوين، وأكد أحد الأطفال أنهم يعيشون بجو عائلي تملأه الألفة، وأن المساعدات في هذا الشهر لها طابع آخر.
نشكرهم على المبادرة المبادرة أبوين، نحن نشكرهم صح ما عندي لا أب ولا أم، بس هم يشعرون كأنما أبوي ورياهم يعني أخوانا، يعني نشكرهم على هذا الشهر الله الكريم شهر الطاعة والخيرين، نشكر كل من يمد يد العون.
يذكر أن هذه الزيارة هي عبارة عن برنامج متكرر تطبقه قيادة الشرطة مع دار الأيتام، كما أن أغلب أثاث الدار هو من تبرعات قيادة شرطة المحافظة. لإذاعة العراق الحر، حسام الخطاب، صلاح الدين.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كل شيء.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقاية.
هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم من إذاعة العراق الحر، ونعود مستمعينا الأعزاء إلى متابعة النصف الثاني من هذه الساعة الذي تتابعون فيه تقريرا من الموصل عن أزمة في توزيع بنزين السيارات. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة من برنامج حوارات. مستمعين الكرام، أكد مسؤول في أمانة بغداد وجود نقص في كميات الماء الصافي بما لا يتناسب مع حجم الطلب على المياه في أوقات الذروة ببغداد، وبعجز يقدر بمليون متر مكعب في اليوم. ومع تصاعد معاناة المواطنين التي يسببها شح المياه، أشار المسؤول في الأمانة إلى أن الحل يكمن في الخطة الاستراتيجية لمعالجة المشكلة بإنشاء مشروع ماء الرصافة الكبير. تقرير سعد كامل.
شحة مياه الشرب في أشهر فصل الصيف معاناة إنسانية غدت تتكرر في كثير من مناطق العاصمة، وخصوصا الشعبية منها والمكتظة السكان. ففي مثل ذلك التوقيت من كل عام تزداد صور المتاعب والمصاعب، مع كثرة من يضربون الأسداس بالأخماس في كيفية تدبر احتياجاتهم من الماء الصافي لأغراض الاستخدامات الحياتية اليومية.
كل سنة احنا هاي نواجه هذه المشكلة، شحة المياه تفتح أنفية المي مثل القمي، من الساعة 10 الصبح لليل احنا مخلصينها، مجرد انقطع المي اجي المي. وسط عوائل يعني بيها دور ان تترس المي، فتضطر تروح مسافات بعيدة او ينزلون البوري وحفرون القاع. حتى عملية حفر البئران يعني صارت شائعة، وهسه تعتبر فرحة بالنسبة لنا اذا نفتح البوري ونلقى فيه مي.
شلون مرتبين اوضاعكم يعني للشرب للغسل للتنظيف؟
كل شراء بطالة المي، احنا نشتري مي.
وأنفقت خلال السنوات الخمسة الأخيرة أموال كبيرة على إنشاء مشاريع ووحدات لإنتاج الماء الصافي لم تتمكن من احتواء أزمة ماء الشرب في أحياء وأزقة العاصمة التي تشهد زيادة في عدد السكان والمناطق المستحدثة، بحسب معاون مدير عام دائرة ماء بغداد في أمانة بغداد هاشم حسن.
فترة الذروة العجز بحدود ما يقرب من مليون متر مكعب باليوم. الأهم شيء سوته دائرة ماء بغداد وأمانة بغداد هو التعاقد على إنشاء مشروع الاستراتيجي المهم والكبير، هو مشروع ماء الرصافة. هذا المشروع حيحل المشكلة جذريا. المشروع حاليا في طور التنفيذ، النسب أكثر من 16%، الفترة هي المخصصة للمشروع 28 شهر. هناك مشاريع أخرى حتدخل الخدمة الصحية، من ضمن هذه المشاريع هو مشروع ماء البلديات اللي هي مشروعين مؤملة إنجازها خلال هذا العام، تغذي المناطق اللي حاليا هي تعاني من الشحة، مدينة الصدر ومنطقة البلديات والكمالية والعبيد.
جل تخصيصاتكم المالية كافية لتنشئ مشاريع؟
حاليا في هذه السنة هناك عجز في الأموال المطلوبة لاستمرارية تنفيذ كافة مشاريع دائرة الماء،
ولتأمين حصص كافية من ماء الشرب الذي غالبا ما ينقطع عن الجريان في شبكات الإسالة أوقات الذروة. درجت العديد من العائلات على الاحتياط باقتناص ساعات من منتصف الليل أو في الصباح الباكر لملء ما يحتاطون بها من خزانات ماء توزعت داخل البيوتات بأحجام مختلفة.
أزمة الماء هي طبعا ها كل سنة تعودنا عليها، فإحنا متحضرين. بالنسبة لي بالبيت عندي تانكيات، بس كل سنة دا زيد التانكي فوق وجوه.
أنا شلون ترسوها؟
بثلاثة بثنتين بالليل يجي المي، تأخذ لك ساعتين لو تكمل البرميل، لو ما تكمل صون دخلي بالبرميل وترسل التانكي، لأن ما يصعد المي بالماطور.
صيف شي مثل لكم ويا أزمة المي؟
والله الصيف أنا أقول لك إرهاق، يعني ما شوف نوم. طبعا اكيد مو هاي موضعيه، بلد بي نهرين يعني الله اكبر، وصرفيات ومشروع الرصافه الكبير وينه؟ صار له 5 سنوات نسمع مشروع الرصافه الكبير ولحد الان ماكو اي قبض.
بقاء أزمة ماء الشرب تراوح في مكانها ضمن مناطق العاصمة التي تشكو العطش في الصيف والشتاء، قصور يعزوه مسؤول قسم الماء في هيئة خدمات بغداد ضمن حكومة بغداد المحلية غالب الزاملي إلى تلكؤ الجهات المعنية بإدارة ملف ماء الشرب في أمانة بغداد.
كمراقبين غير راضين عن أداء أمانة بغداد، بذلك طالبنا أن تكون نسب الإنجاز أكبر، طالبنا أن تتابع هذه المشاريع وبجدية لكي نتخلص من هذه الشرب الموجودة.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، يقول مواطنون تحدثت إذاعة العراق الحر معهم أن مدينة الموصل تشهد أزمة في توزيع بنزين السيارات. بعض سكان المدينة ذكروا أن أسباب الأزمة غامضة، ويصفها بعضهم بأنها مفتعلة لأغراض سياسية، مع تأكيد أكبر مسؤول محلي في الموصل أن المحافظة لا تحصل على حصتها الكاملة من الوقود، في وقت ينكر عاملون في تلك المحطات وجود أزمة أساسا، وأن شركة المنتجات النفطية تقوم بتجهيزهم بشكل دوري بالوقود. البقية في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
هاي كم يوم نريد نحصل بنزين، ما نطيق نحصل، يعني هو بنزين موجود، ليش هالاستحام؟ بس اريد اعرف.
من جديد عادت هذه الايام ازمة وقود السيارات الى مدينة الموصل دون معرفة الأسباب حسب قول كثيرين، إلا أن جديد الأزمة التي تتكرر كل عدة أشهر ويعدها البعض مفتعلة كونها جاءت متزامنة مع موجة الحر الشديد وحلول شهر رمضان الكريم. ميكروفون إذاعة العراق الحر التقى بعدد من سواق المركبات في محطة تعبئة حي المجموعة وسط الموصل.
احنا صارنا نجي 3 ساعات 4 ساعات نفول، الله يقبلها محمد يقبلها، شهر رمضان يا اخي يا اخي، نقعد 3 ساعات 4 ساعات بحر واحنا صايمين يا اخي. هاي ازمه متعمده، كل بين 15 يوم كل 20 يوم كل شهر زمان ترجع علينا ازمه وتصير ازمه. ليش يا اخي؟ احنا الناشده المسؤولين، الناشده الحكومه يعني ينظرون علينا نظره.
ايش قصر لك واقف بالسرة؟
صار 4 ساعات واقف بالسرة يا اخي، خلي ينظرون علينا نظره اب لابنه، ما يصير. احنا ما اولاد الشعب هذا يا اخي.
هاي كم يوم نريد نحصل بنزين ما قنطق نحصل، يعني هو بنزين موجود ليش هالاستحام؟ بس اغي دعوه. ثاني شيء اكو تفرقه باسم العراق، انا جاي من السفر من الديالة، والله العظيم خير من الله البنزين ولاكو هكذا ازدحام. ثانيا انا كمرأة عراقية ليش ما ينطونا مجال سرة للنسوان استثناء؟ حتى الشرطة العراقية بارك الله بها اكو من يساعدنا واكو ما يساعدنا، الاكثرية ما يساعدونا، فنطلب من الجهات المعنية الله يحفظكم الحرمة بشارب الغانم.
طوابير طويلة امتدت امام محطات تعبئة الوقود الحكومية في الموصل بعد أن أغلقت المحطات الأهلية أبوابها. المواطنون طالبوا بحل أزمة البنزين ومحاسبة المتلاعبين وسماسرة هذه المادة.
الباعة المتجولين تلقيهم يبيعون بنزين بالشارع، يا أخي بمكان ما يبيعون هذا البنزين بالشارع يوزعون المواطنين، نحن شنو ذنبنا؟ 3 ساعات و4 ساعات نقف تحت هاي الشمس، ويوم يبيعون البنزين ويربحون ويحطون الفلوس بجيبهم ومتعاونين مع من ما حد ما يعرف، تيجي عليه بصفط الجليكانات 5 جليكانات 6 جليكانات، هاي 6 جليكانات، طول سواق التاكسي يطلع يشتغل على باب الله، والبنزين خانة سفري مناسبة بنص الشارع ويبيع له تربل دينار، ساق التاكسي منين له؟ يشتري له تربل دينار.
يعني برأيك إذا قضت على الجليكانات والبنزين خانة السفري تنحل الأزمة؟
هي إذا قضوا على الظاهرة إن شاء الله تنحل أزمة البنزين. كل هالأزمات الموجودة من سكن من بطالة من بنزين من معيشة كلها تحل في 6 شهور، ولكن صراع السياسيين هو يأخر هذه، والتأخير تشكيل الحكومة ولا يأخره، راح يجينا في اليوم ما نلقى كسرة خبز لأن يعني كله يتهرب على الخارج.
في الوقت الذي اعتذر فيه عاملون في محطات تعبئة الوقود بالموصل عن الإجابة على تساؤلاتنا بشأن أزمة الوقود، منكرين وجودها ومؤكدين تجهيزهم الدوري بالمادة من شركة المنتجات النفطية في نينوى، بين السياسيون في المحافظة عدم حصولها على حصتها الكاملة من الوقود، كما قال محافظ نينوى أثير النجيفي.
محافظة نينوى لا تتلقى حصتها الكاملة من النفط من المنتجات النفطية، هناك عجز في توفير هذه المنتجة إلى محافظة نينوى، ويعني هناك سعي الآن واتصالات لتوفير هذه المادة، والحقيقة نحن نقول كما قلنا سابقا نحن ننتظر أن يحدث تغيير في بغداد لتتغير الوضع في محافظة نينوى وفي كثير من الأمور.
إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.
مستمعينا الكرام نستمع وإياكم إلى حلقة من برنامج حوارات مع نبيل الحيدري، ولكن بعد هذه الأغنية.
أمانينا نضل على البال ولا فد يوم تنسونا، وإذا مرة وحشناكم ألف مرة وحشتونا. إذا نسمع فاريكم نبوس حروف أساميكم، إذا نسمع فاريكم نبوس حروف أساميكم، أظن طيوفكم ياما شوك تحضنونا. عشنا عنا عمت عنا الغفت عنا عاين عالصور والنوم لياكم مجافينا سئلوا فراشنا عنا عمت عنا الغفت عنا علينا غيابكم طول بعد ما فينا نتحمل علينا فراقكم طول بعد ما فينا نتحمل أظن طيوفكم يامن شو وقت انتو تحضنون
أسماء من البصرة تقول بعدد خطوات نبينا من مكة إلى المدينة يجعل شهر رمضان خير وبركة عليكم وعلينا تهنئة من المستمعة أسماء من البصرة إلى العاملين في إذاعة العراق الحر ومستمعيها وإن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالخير مستمع لم يذكر اسمه يقول في رسالته كل عام وهيئة إذاعة العراق الحر بخير ونجاح أردت أن أكون أول المهنئين لكم بقدوم شهر الطاعة شهر رمضان يقول بأنه ليس انقطاع بل توقف مؤقت عن الكتابة لكم لانشغالي بأمر عائلي الله معكم وصلتنا رسالة من المستمع عباس الشمري من محافظة نينوى ناحية ربيعة يقول بسم الله الرحمن الرحيم أحيي إذاعتكم الكريمة أنا متابع من بداية تأسيس هذه الإذاعة أتمنى أن تقبلوني صديقا
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
مستمعينا الأعزاء نبقى الآن مع نبيل الحيدري وحلقة من برنامج حوارات
هنا إذاعة العراق الحر حوارات. حوارات
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية
يا جماعة يعني لم أرى منهم لك الخير يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والإطلاع على التجربة حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري
تتميز تجربة الفنان الفوتوغرافي هيثم فتح الله بأنها سلسلة من مشاريع بحث وتأسيس في عالم الفوتوغراف حرص خلالها هيثم على توظيف موهبته والتقنيات الجديدة لإنتاج صورة فنية تنافس اللوحة المرسومة. هيثم فتح الله الذي عمل بالتصوير الصحفي الرياضي واشتغل على تطويع الفوتوغراف تشكيليا منذ الثمانينيات وما زال، قدم خدمة كبيرة للثقافة العراقية من خلال جهده الطباعي والتصميمي في إصدار كتب مصورة تؤرشف العديد من الفنانين التشكيليين العراقيين تاريخا وإنجازا وأعمالا. الحوار معه متنوع المحطات، أدعوكم لمتابعته وأهلا بكم.
حوارات
اليوم أصبحت الكاميرا بمتناول الجميع، بل في جيوب أغلبنا الآن الموبايل يحتوي على كاميرا قابلة للتصوير فورا، فضلا عن كاميرات الديجيتال المتوفرة بيد أي فرد من أفراد العائلة. بهذا الواقع، هل صار من السهل إنتاج صورة فوتوغرافية فنية؟ كيف تنظر لهذا التغيير في توفر أدوات التصوير الجديدة؟ هيثم فتح الله.
يعني كصورة فوتوغرافية اليوم أصبحت سهلة على كل من يمتلك كاميرا، يبقى أكو رؤية خاصة لمستخدم الكاميرا. إذا هو فنان وعنده نظرة أكيد راح يتميز عن غيره. أما في ارتقاء الصورة فصار شيء سهل، سهل جدا. إحنا فينا نستمتع من نأخذ اللقطة ونرجع نحمض الفيلم نغسله وبعدين نكبر ونقطع، وكانت العملية أونس بالنسبة لنا. هسه صارت التقنية سهلة جدا، بس تبقى العين هي اللي تحكم هل هاي صورة فنية، هاي اللقطة بيها موضوع.
نعم، وأعتقد أيضا صار تطور جديد، أنه كنا نتداول الصورة بشكل ورقي، الآن صارت متاحة فقط أو على الأغلب في الكمبيوتر، نادرا ما تحول إلى ورقيات للتبادل.
يعني هو قيمة الصورة الفنية تكمن أنه أنت شقد تقدر تكبر الصورة وشنو موضوعها وشقد تخلي ديمومة بقائها. أنت على الشاشة راح تشوفها مرة وتسد الكمبيوتر وتطلع، أو ترسلها بالإيميل ويشوفها زميل لك وتنتهي. لكنه من صورة تصير لوحة. أنا تعرف اشتغلت من سنة 80 إلى اليوم على تحويل الصورة الفوتوغرافية إلى لوحة فوتوغرافية. يعني استخدمت التقنيات، نعم استفاديت من البرمجيات والإلكترونيات الموجودة، لكن بقيت أطلق على الشيء اللي حصلنا من الكاميرا بعد الشغل الفني عليه سمي لوحة فوتوغرافية، وهي تأخذ ديمومة. يعني أنت ممكن تخليها في مصف الرسم والنهاية، الصورة التشكيلية. يعني
هذا بالضبط ما كنت أريد أوضحه للمستمع. الفنان هيثم فتح الله طبعا له تجارب عديدة في عدة معارض في بغداد، أذكر كانت مستفزة. يعني كنا يعني نحدق باللوحة، اللوحة الفوتوغرافية اللي يقدمها هيثم، لعب ألوان ورقص كأنما فرشات موجودة، وأكو لعب ضوء وتوزيع كتل تماما بمعايير اللوحة التشكيلية، لوحة الرسم.
هي التقنية موجودة، يبقى أنت شلون تتصرف بالآلة نفسها، وبعدين الذهنية اللي عندك شلون تتحكم بناتج الصورة. يعني إحنا قبل ما كان أكو كمبيوتر وما أكو برمجيات أنت تدخل صورة وتشتغل عليها، كنا إحنا نشتغل باللارجر، نكبر ونخلي فلتر ونشيل ونحط. هذه كلها سهلة، صارت أسهل. فلازم يعني الفنان اليوم الفوتوغرافي لازم يكون إبداع أكثر من السابق، يقدم لوحات أكثر يعني فنية. وده نشوف يعني على مستوى العالمي يتنزل صور مذهلة مذهلة جدا. المتمرس بالعملية الفوتوغرافية يفتهم، يقول هذه مشغولة بعد اللقطة، بعد الكاميرا يعني. أو مثلا يشتغل المصور بالكاميرا، يلعب بفنياته بإمكانياته، وبعدين يرجع يغير بالكمبيوتر. فأنا أدعو دائما إخواني المصورين زملائي أن يحدثون ويدخلون إلى عالم التكنولوجيا ويطورون صورهم. يعني هي مو بس لقطة، صورة اليوم الفوتوغرافية إذا إحنا نشتغل كمفهوم صحفي، نعم لقطة نأخذها وننشرها وتعبر عن حدث. أما إذا نريد نطور شغلنا الفوتوغرافي ونحوله إلى فن فوتوغرافي، لازم إحنا نضيف ذهنية أخرى للفوتوغراف.
وأعتقد أنه الصورة الصحفية أيضا خضعت إلى تطوير كبير، ولذلك وكالات الأنباء يعني يتسابق مصوروها بأن يقدمون أعمال رائعة جدا حتى لحدثية أحداث. نعم. حروب ومصائب
نعم التكنولوجيا لخدمة المصورين، يعني سواء الصحفيين أو غيرهم، هو أنه سرعة التقاط الصورة وسرعة أظهارها للمشاهد. يعني سابقا كنا نأخذ الصورة ونرجع نعاني إلى أن تغسلها تطبعها، يأخذ وقت زمني معك. لهنا صار المصور اللي هو يعني بالحدث يأخذ الصورة ويسوي لها إرسال عبر الإنترنت وتستلم وماكو أي إشكال بالألوان بالإكسبوجر الصحيح.
لنبقى أيضا في تقنيات الديجيتال اللي صارت متاحة للكل وبمختلف الأعمار والأجناس في كل بيت مثل ما قدمنا، كفنان فوتوغراف دعني أقول وفنان تشكيلي الحقيقة، ما هي أبسط نصيحة تقدمها لمبتدئ بيده كاميرا ديجيتال؟
هو إذا يريد يصير مصور أكيد لازم يبحث علميا، يعني يدرس الضوء سقوطا انعكاسا، أما إذا يريد بس يأخذ صورة ويمشي، هذا كل واحد يقدر يخلي أي مجموعة، يخلي وردة قدامه، يخلي منظر طبيعي يأخذه وتطلع ألوان ويفتخر بها يقول هاي الصورة حلوة. إحنا من نأخذ الصورة دائما نحسب حساب سقوط الضوء، اتجاه الضوء، أنت شلون تلعب بالصورة وتطلعها فنية لما تخليها مغايرة للمنظور العادي اللي تشوفه أنت. يعني أنا من أوقف على بحر أريد صورة، كل الناس توقف أمامه وتشوفه للبحر، أكو مي وأكو شمس وأكو سماء، لكنه أنت إذا لعبت بالظل والضوء والانعكاس راح تطلع صورة مفهومة تختلف عن واقع الطبيعة، بالتالي تقدر تقول هاي صورة فنية. والتكنولوجيا مو كافية، يعني كديجيتال الكاميرا سهلت عليه يحدد الاكسبوجر، يحدد فتحة العدسة، هذا كله الكاميرا هي تسويه، لكن الرؤية لازم هو يتعلم ويعود نظره، أيضا يشوف الناس شلون تشتغل، يبحث المجلات ويستفيد من خبرة اللي سبقوا.
جميل، ما زلنا في هذا الحوار الفوتوغرافي والفني التشكيلي مع الفنان هيثم فتح الله في محطة من محطاتك توثيق إنتاج ثقافي وفني تشكيلي لعدد غير قليل من الفنانين العراقيين، وما زلت إلى حد الآن تواصل طبع أعمال فنية لتشكيلين عراقيين في الوقت اللي مع الأسف عجزت المؤسسة الحكومية أن تقوم بهذا الدور. هيثم فتح الله، ما الذي تريد أن تقوله من عمليات جمع وتوثيق أعمال لفنانين عراقيين؟
هو الحقيقة هاي الفكرة ولدت لما انتبهنا إلى المكتبة الفنية العراقية، لقيناها فقيرة جدا بهذا الخصوص، يعني ما لقينا توثيق صحيح لعمالقة الرسم والفن، يعني التشكيليين بالذات، الرواد راحوا وأخذوا أعمالهم وياها تطشرت وتوزعت وما فهمنا وين صارت. فجت الفكرة إنه إحنا ليش ما نوثق أعمال الفنانين سواء كانوا رواد سواء كانوا فنانين مرموقين سواء كانوا شباب، وبلشنا شوية شوية بإعداد مطبوعات تليق بمستوى الطباعة أولا وتليق الفنان ثانيا ونفتخر بها إحنا كعراقيين. سميناها سلسلة إبداعات فنية ونجحنا الحقيقة بإصدار إلى اليوم حوالي 17 كتاب من هذه السلسلة لفنانين مختلف الأعمار. هو الهدف من هذه العملية مو هدف تجاري كان أبدا ولا تفكير تجاري، قدر ما هو المحافظة على شغل الفنان لما يترك الحياة ويترك أعماله هنا بدون توثيق ضيع على الكل. لكنه اليوم لما تنجمع بكتاب موثقة بالقياسات وبالأحجام وطريقة الرسم والسنين يكون في التاريخ للأجيال القادمة تتذكر هذول الفنانين اشتغلوا وأنتجوا وأبدعوا وهذا نتاجاتهم.
لا بأس أن نشير لمستمعنا العراقي العزيز أن دول العالم تفخر بمبدعيها وبالذات في الجانب التشكيلي الفني، وهناك المئات وألوف من المطبوعات التي تسخر بلوحات الفنانين وبأحجام مختلفة وبمستوى طباعة كلها يفترض تكون جيدة حتى تقدم اللوحة الفنية. هناك أيضا فقر في المكتبة المتحفية الآثارية العراقية، يعني آثارنا ما عادت متاحة لنا، يعني ما القول في هذه المحطة برأيك؟
مو إحنا شو نسوي؟ إحنا إذا المادة متوفرة إحنا مستعدين ندعمها، يعني أنا ما أقدر أجي أسوي كتاب عن الآثار إذا ما عندي الخامة الموجودة موثقة ولا المعلومة الصحيحة الموجودة حتى نقدر نوثقها. إحنا إذا فاتحنا مثلا مديرية الآثار ونقول لهم يابا تعالوا نجيبوا موادكم خلينا نسويها ما رح نلقى صدى بهذا الموضوع. فإحنا إذا نسوي إذا نعتمد على مخزون الفنان نفسه، إذا هو مأرشف حاله وعنده توثيق لصوره من بداياته إلى مرحلة إعداد الكتاب إذا نستفاد منها وده يطلع بشكل لائق.
نعم.
الحقيقة إذا نعتني بمسألة الطباعة إذا نعتني بها يعني مستواها مستوى عالي جدا، الإخراج الفني إذا نعتني به، كل الكتب طلعت بطريقة تجديد فني نسميها هارد كفر مع جاكيت مرتب، يعني من ده يطلع لأوروبا الكتاب يتفاجئون انه هل معقول هل في العراق اكو مستوى طباعة واكو مستوى انتاج بهذا الحجم.
جميل، دعني ايضا اشير انه هكذا اعمال توثيقية ليست فقط بالتصوير والاخراج، هناك ايضا التوثيق النصي او النص المرافق للتعريف باللوحات، وبالتالي اعتقد ايضا جانب نقدي او سردي لتاريخ الفنان.
اكيد احنا بناخذ كل فنان كتب عنه، بس دائما بناخذ مقالة مهمة لكاتب مهم لناقد مهم حيث تصدر صفحات 10 أو 15 الأولى من كل كتاب، وبعدين هناك وسائل نقدية أخرى تتخلل داخل الصفحات الأخرى من الكتاب.
عندي أمل أو حلم أن في يوم من الأيام كثير من بيوت العراقيين تحتفظ بكتب تؤرشف لوحات كبار الفنانين الرواد الوجود.
مؤيد، احنا صدان كتب كويس يعني، ومن دخليها بالجاليريات يصير اقبال عليها بشكل جيد، وتعرف يعني اكو الناس اذواق، ناس تذوق هذا الفنان ما تذوق اعمال هذا الفنان، بس بشكل عام اكو اقبال على هذه الكتب. وبعدين سوينا في الكتاب ايضا عن المصور لطيف العاني من الستينات، انطانا حوالي 80-90 صورة عن بغداد في الستينات أو العراق الحقيقة، مو بس بغداد، ونشرناها بكتاب سميناه مصور من العراق. الحقيقة صحيح إقبال، لأنه فيه صور يبدو الذكريات بحنولها للعراقيين.
نعم، واليوم هو موسم فعلا الاستذكار، تلاحظ أن كل رسائل البريد الإلكتروني بتتبادل بين عراقيين دائما تقترن بالذاكرة، مع الأسف فقط نستعيد ذاكرة جميلة، فأي توثيق من هذا القبيل يخدم هذه النوايا؟
الحقيقة من جتني هذه الفكرة مع المصور من العراق، اتصلت بالأخ لطيف قلت له يا ريت تقدر أنت مصور مثلا ساحة التحرير، من واقف العمارة مرجان ومصور ساحة التحرير، تقدر تروح اليوم توقف مرجان وصور لي نفس اللقطة.
جميل،
كنت أتمنى بس ما أقدر. أنا فد مقارنة بين ما بين مثلا قبل 30 سنة شون شنة وشون صدنا اليوم، بس فكرة ممكن
محرضة
فد يوم من الأيام إن شاء الله.
ودعني أيضا أذكر للمستمع الكريم أنه جهات عربية أيضا طلبت منك هيثم فتح الله عزيزة أنك تؤرشف على النمط اللي قدمت لفنان عراقيين لفنانين عرب وبالذات أردنيين.
أي بلشنا بسلسلة أخرى سميناها سلسلة فنون عربية، وصدر الكتاب الأول عن فنانة أردنية هيدا حياري، وبعدين أتبعها عن فنان سوري بارام حاجو، وطلع قبل كم يوم كتاب عن محمد الجالوس أحد الفنانين الأردنيين المهمين، وبالطريق عندنا محمد العامري. الحقيقة داخلها متوازنة، يعني إحنا نصدر مثلا كل 4 كتب لفنانين عراقيين وفنان عربي آخر معاهم، حتى تصير متوازنة الشغلة. إحنا دائما نميل أن يكون أرشيفنا العراقي غني للأجيال القادمة. يعني بس من خلال الإذاعة ومن خلال صوتك أريد أوصل في الصوت إلى عوائل الرواد اللي تركونا وبقت أعمالهم مسبوبة هنا وهنا. يا ريت يساعدونا، مثلا فنان إسماعيل فتاح ترك اليوم ترك وما عندنا أي شيء له، يا ريت ورثة ماله يسمحونا نقدر نطبع ونأرشف شغله. خالد الجادر راح، فايق حسن راح، وهذول أساتذة عمالقة يعني، منا بعد 10 سنين جيل يعني، إذا إجت منه فايق منه خالد إذا ما كان أكو توثيق بالمكتبة يحافظ على تراثهم وشغلهم.
نعم، وأضم صوتي لصوتك. شكرا جزيلا للفنان هيثم فتح الله ذي التاريخ المميز في العمل الفني الفوتوغرافي والحاصل على جائزة من منظمة الصحفيين الدوليين في الثمانينيات. أتمنى أن يستمر هذا الدأب والحرص على أن تقدم إبداع بلدك وجماله عن طريق الفوتوغراف والطباعة الواعية.
أنا أشكرك جدا على هذا اللقاء الممتع، وإن شاء الله نتواصل وأنت تساعدنا أيضا. أي فنان تشوفه موجود يريد يصدر أي شيء يوثق شغله وعنده موجودة الأوليات، إحنا حاضرين دعمه.
شكرا جزيلا، دائما عطاء متواصل.
شكرا جدا عزيزي، شكرا لك، تحيات.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.